طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله القراءة في كتاب التمام في أحاديث الأحكام، وهو كتاب يجمع أحاديث كتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام والمحرر لابن عبد الهادي مع ترتيبها وتهذيبها، جمعه خالد بن عبد العزيز الباتلي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهذا الكتاب يعني جمع كما سمعتم ثلاثة كتب من كتب الحديث الفقهية المتعلقة بالأحكام والتي عليها العمدة في دراسة أحاديث الفقه، وهي عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمحرر لابن عبد الهادي. وهذا العمل لا شك أنه عمل طيب ومبارك، به تسهيل لطالب العلم للوقوف على أدلة الأحكام ومعرفتها والتفقه عليها في كتاب واحد، ففيه شيء من التسهيل، وكذلك أيضا يعين طالب العلم على حفظ أحاديث الأحكام. يعني يستطيع الآن لو حفظ هذا الكتاب يكون قد حفظ ثلاثة كتب قد جمعت في كتاب واحد، ما كان منها يعني مكررا حذف واكتفي بذكر حديث واحد، وما كان فيها شيء من الزوائد ذكره الجامع. وبهذا يسهل على طالب العلم حفظ هذه الثلاث الكتب في كتاب واحد، فهذا عمل لا شك أنه عمل يعني يشكر عليه مصنفه وجامعه، جزاه الله عز وجل خيرا وجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناته. ونحن يعني سنقرأ الأحاديث ونعلق عليها بتعليق يسير حتى يعني لا نطيل، ولا كذلك أيضا إن شاء الله يحصل شيء من الإخلال بالتقصير والاختصار الممل في التعليق عليها، ليحصل تحصل الفائدة، وكذلك أيضا لا يحصل تشتيت لطالب العلم في فقه هذه الأحاديث. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب المياه. وكتاب الطهارة كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في ذكر أحاديث الطهارة. والطهارة في اللغة بمعنى النزاهة والنظافة، بمعنى النزاهة والنظافة. واصطلاحا هي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. الحدث هو وصف يقوم بالإنسان يمنعه مما يجب له الوضوء كالصلاة ونحوها، هذا معنى الحدث. يقال فلان محدث. إيش معنى محدث؟ أن فيه وصف يمنعه من الصلاة ونحو ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة. فالطهارة تزيل هذا الحدث، ترفع هذا الحدث وتجيز الإنسان أن يفعل الأفعال والعبادات والطاعات التي يشترط لها الطهارة. وإزالة الخبث يعني النجاسات، إزالة النجاسات، سواء كان من الثوب أو من البدن أو من البقعة، فهذه هي الطهارة. قال: باب المياه. والباب لغة ما يدخل ويخرج منه، واصطلاحا هي يعني قطعة من العلم تشتمل على بعض الأحكام المتعلقة بالكتاب. فأهل العلم يقسمون الكتب إلى كتاب وإلى باب وإلى فصول. الكتاب هذا الاسم العام الذي تندرج تحته الأبواب والفصول، ثم يقسم الكتاب إلى أبواب تتعلق بهذا الكتاب، مثل كتاب الطهارة يقسم إلى باب المياه، باب الآنية، باب قضاء الحاجة إلى آخره. هذه أبواب كلها تتعلق بالطهارة. ثم الباب قد يقسم إلى فصول، وهي يعني مسائل متعلقة بهذا الباب، وكل ذلك لأجل التسهيل على طالب العلم، وكذلك عدم شعوره بالملل. لو أن الكتاب كان سردا ليس فيه أبواب ولا فصول ولا شيء، قد يشعر بشيء من الملل ويصيبه شيء من اليأس في الاستمرار في القراءة والدراسة. لكن لما كان الكتاب مقسم إلى أبواب، باب فينتهي إلى فصل، يقول ما شاء الله انتهينا من الفصل الأول، ثم ينتقل إلى الفصل الثاني فينتهي من هذا الفصل، ثم ينتهي إلى من الباب الأول وينتقل إلى الباب الثاني، فيكون هنا في تدرج في الطلب، ويشعر الطالب بأنه قد قضى شيئا من العلم وأخذ شيئا من العلم وسينتقل إلى شيء آخر. مثل المسافر الذي يسافر ويقطع مراحل في سفره، كلما قطع مرحلة شعر بشيء من النشاط حتى يواصل السفر ويقطع المرحلة الأخرى، وهكذا حتى ينتهي إلى مقصده. وهكذا كذلك طالب العلم في دراسة الكتاب الذي يقسم إلى أبواب وفصول يعطيه نشاط، وكذلك يزيل عنه الملل في قراءته لهذا الكتاب. قال: باب المياه، أي هذا مدخل إلى ذكر أحاديث المياه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة. الجامع حفظه الله اقتصر في ذكر التخريج على ما سار عليه الحافظ ابن حجر، على ما مشى عليه الحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر اعتمد في كتابه بلوغ المرام على ذكر الحديث إذا كان في الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم والسنن الأربعة والإمام أحمد، يقول: أخرجه الجماعة، أخرجه الجماعة. من الجماعة؟ أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. طيب، وإذا أخرجه يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن فقط، فهذا أخرجه الستة. نعم. طيب، إذا انفرد أصحاب السنن أخرجه الأربعة. طيب، إذا انفرد أصحاب السنن مع الإمام أحمد يقول أخرجه الخمسة. من الخمسة؟ أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. إذا قال أخرجه الثلاثة، لا، أبو داود والترمذي والنسائي. إذا قال أخرجه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. طيب، فهذه مصطلحات التخريج يعني ينبغي فهمها. طيب، قول أخرجه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. أحيانا قد يقول أخرجه السبعة، السبعة يعني أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، لهم جماعة. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، وجاء في ذكر هذا الحديث في مخرجه يعني في مضانه في السنن أن قوما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: إن نركب البحر ولا يكون معنا من الماء إلا القليل، يعني ما يكفينا للشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فدل قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه أن ماء البحر ماذا؟ طاهر، أن ماء البحر طاهر ويجوز التطهر به. وهذا هو الأصل في المياه، الأصل في جميع المياه هو الطهارة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم، وينزل من السماء ماء ليطهركم به. فماء السماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والسيول وغيرها من المياه الأصل فيها الطهارة، ومنها كذلك ماء البحر. ولا يضر يعني كون الماء في شيء من الملوحة، طيب هذا لا يخرجه عن كونه طاهرا. فماء البحر مالح، مع ذلك هو طاهر، هو طاهر، هو الطهور ماؤه. ثم أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى قد يحتاجون لها، وهو كون في البحر قد يصادفون يعني أن يرون شيء من صيد البحر ميتا يشكل عليهم حكمه، فقال الحل ميتته، أن ميتة البحر حلال، ما وجد في البحر من ما يعيش فيه من الصيد وجد ميتا فهو حلال. طيب، وهذا معنى قول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر قال ابن عباس ما صيد منه حيا وطعامه ما قذفه البحر ميتا فكله حلال. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء يدل على أن الأصل في الماء هو الطهورية، أن الماء طهور، أن الماء طهور. وحتى لو يعني لاقته شيء من النجاسة لكنها لم تؤثر فيه فهو باق على طهوريته، لأن في هذا الحديث يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر وما يلقى فيها من يعني الحيض وكذا النجاسات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هو الأصل في الماء، لكن إذا تنجس الماء بملاقات النجاسة سقطت فيه نجاسة فأثرت فيه هل ينجس بذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إذا تغير الماء بملاقات النجاسة فيكون نجسا، يكون نجسا. ما هو الدليل؟ الدليل هو إجماع أهل العلم على ذلك، على ما دل عليه حديث أبي أمامة، فدل حديث أبي أمامة أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الحديث ضعيف، حديث أبي أمامة ضعيف كما أشار أبو حاتم رحمه الله، أشار المصنف إلى أن أبا حاتم ضعفه لأن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، لكن أجمع العلماء على معنى هذا الحديث، أجمعوا أن الماء إذا لاقته النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة أنه ينجس بذلك، أنه ينجس بذلك، إذا تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه فإنه يكون نجسا، وإذا أصبح نجسا فلا يجوز ماذا؟ التطهر به. نعم، إذن عندنا ماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، إما أن يكون طهورا وإما يكون نجسا. الطاهر الذي لم تؤثر فيه النجاسة أو لم تلاقيه نجاسة أو لاقته ولم تؤثر فيه فهو باق على طهوريته، والنجس الذي لاقته النجاسة فأثرت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فيكون نجسا لا يجوز استعماله. وهل هناك ماء طاهر غير مطهر؟ الجواب لا، الصحيح أنه لا يوجد قسم ثالث يسمى ماء طاهر غير مطهر، وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر كعجين أو صابون أو نحو ذلك من الطاهرات، هذا إذا كان يسمى ماء فهو يلحق بالقسم الأول وهو الماء الطهور. عندنا ماء وقع فيه شيء من الصابون أو فيه شيء من أثر العجين هو ما زال يسمى ماء، هذا يلحق بالماء الطاهر. طيب، وإذا خالط الطاهر الماء حتى سلب عنه اسم الماء أصبح ما يسمى ماء، يسمى عجين أو يسمى صابون أو يسمى شراب أو يسمى شاي، هذا ليس بماء، ما يقال هذا ماء طاهر غير مطهر، لا، نقول هذا ليس بماء أصلا، هذا يسمى باسم الطاهر الذي خلطه خرج عنه اسم الماء فلا يسمى ماء. واضح؟ إذن عندنا الماء ينقسم إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس، وليس هناك ماء طاهر غير مطهر على ما يذكره بعض الفقهاء. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء إذا كان على هذا المقدار، يعني مقدار القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم تؤثر فيه النجاسة، يعني معناه أن الماء إذا كان كثيرا فإذا ولقته النجاسة فإنها لا تؤثر فيه في الغالب لكثرة الماء. هذا الحديث استدل به من قال من أهل العلم أن الماء إذا كان كثيرا كقدر القلتين أو أكثر أن النجاسة لا تؤثر فيه. قالوا: فمفهوم الحديث أن الماء إذا كان أقل من القلتين أنه يحمل الخبث، فقالوا بنجاسة الماء وإن لم تظهر أثر النجاسة. قالوا: إذا كان ماء قليل، عندك ماء قليل في وعاء أصابته قطرة أو قطرتين من البول مثلا، فيحكمون عليه بأنه نجس وإن لم يظهر أثر هذه النجاسة. لماذا؟ قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق الحديث، مفهومه إذا كان أقل من القلتين أنه يحمل الخبث، أنه يحمل الخبث، فحكموا على الماء الذي يكون دون القلتين أنه نجس إذا لاقته النجاسة وإن لم تؤثر فيه، وإن لم تؤثر فيه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصحيح أن الماء إذا لاقته نجاسة، إذا لاقته نجاسة ولم تؤثر فيه فهو طاهر، فهو طاهر. فجعلوا العبرة في تغير الماء وفي نجاسته وعدم جواز استعماله هو التغير، إذا تغير الماء بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كان كثيرا فهنا ينجس ولا يجوز استعماله. وأما إذا لاقته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو باق على طهوريته، وهذا القول هو الصحيح الذي رجحه جماعة من العلماء المحققين. فإن قال قائل: كيف هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نقول: هذا الحديث دل بمفهومه، دل بمفهومه على أن الماء إذا كان قليلا ولقته النجاسة أنه يحمل الخبث ويحمل النجاسة. والمقصود بذلك يعني أنه مظنة، أنه مظنة لحمل الخبث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا منطوق، والقاعدة عند أهل الأصول إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق. لماذا؟ لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فنحن أخذنا هذا الحكم من مفهوم حديث ابن عمر أن الماء إذا كان قليل ولقته النجاسة أنه يحمل النجاسة، لكن عندنا منطوق حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا المنطوق صريح ونص في بقاء الماء على طهوريته، فيحمل حديث ابن عمر على أن الماء إذا كان قليلا هو مظنة لحمل النجاسة، لكن ما نجزم بأنه نجس إلا إذا إيش؟ إذا تغير الماء، لا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير كما هو إجماع أهل العلم. وبهذا تجتمع الأدلة. فالخلاصة أن الأصل في الماء هو الطهارة، وأن الماء إذا لاقته نجاسة فإن أثرت فيه في أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، وإن لم تؤثر في أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر، ولا فرق بين الماء القليل وبين الماء الكثير. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ها القلتين ما أذكر الآن، لكن ذكر أهل العلم في شرح لهذا الحديث إن شاء الله يراجع. ها لكن باللتر كم؟
160
لتر رأيتها. طيب ها القلة الواحدة 160، نعم. إذن القلتان 320، 320 لتر. طيب نحو هذا المقدار أو أقل من ذا، متأكد؟
أنا قرأت في 100 لكن
متى؟ اليوم؟
لا قبل،
من قبل. طيب أحد عنده الآن كتاب ينظره؟ طيب هات لنا حتى تكون الفائدة تامة. ها؟
المنطوق مقدم
من المفهوم. نعم. ذات المنطوق أقوى من ذات المفهوم، لأن المنطوق ما دل عليه الحكم في محل النطق، وأما المفهوم ما دل عليه الحكم في غير محل النطق، وما دل عليه في محل النطق هو أقوى فيما دل عليه في غير محل النطق.
وقالوا مقدار الكلة الواحدة 250 ريتل، فمقدار الكلتين إذن 500 ريتل إيراقي، وريتل إيراقي 90 مثقالا، ومثقال والمثقال 408 جرام، وحين نضرب 500 ريتل نضرب في 408 جرام يكون كله 20,000 جرام، أي كلتين بالكلية تساوي 204 كيلو. واختلف مؤشرون واختلف المؤشرون في تكبير كلتين بلترات، ففي كتاب فقه ميسر لنخبة من العلماء فقدروها ب 160 لتر والنصف.
الكلتين 160.
وقال غيرهم 191، ولعله أقرب. وقاله زهيلي في موسوعة الفقه الإسلامي وقال زهيلي في موسوعة الفقه الإسلامي 270 لتر. يعني ثلاثة أقوال
ما بين 160 إلى 200
في فقه ميسر 160
القلتان. نعم. يعني مثلا
وهو يرجح 161
160 190، يعني قول قدر 200 مثلا 200 لتر. يعني مثل الخزان حق الماء هذا أبو 200 مثله يكون هذا مقدار القلتين. المهم الخلاصة أن العبرة بالتغير سواء كان قدر قلتين أو أكثر أو أقل. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوقت انتهى. ها صح، طيب نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا صلى الله عليه وسلم.